نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في هذه الساعة المباركة بإذن الله عز وجل، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيمن عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ونحن على موعد الآن مع البدء في تفسير سورة التحريم، وهي سورة مدنية اهتمت بذكر واقعة من الوقائع التي وقعت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تظاهرت امرأتان من نسائه صلى الله عليه وسلم عليه حتى حرم على نفسه بعض ما أحل الله له، فنزلت السورة بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما حرم على نفسه مما أحل الله له، وبعتاب المرأتين اللتين تظاهرتا عليه ودعتهما إلى التوبة وهددت سائرهن بالطلاق إن استمرتا أو استمر جميعا في التظاهر عليه صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت السورة الكريمة من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت المؤمنين، فأمرت الرجال بوصفهم واعتبارهم القائمين على هذه البيوت ورعايتها والمسؤولين عنها بما أوجب الله عليهم في أهليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعمل على إنجاء أنفسهم وأهليهم من نار الله الموقدة، ثم أمرتهم بالتوبة على ما يكون منهم من الزلل، عسى الله أن يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وختمت السورة الكريمة بضرب الأمثلة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، ببيان أن صلاح الزوج لا ينفع المرأة إن لم تكن صالحة، وأن فساد الزوج لا يضر المرأة الصالحة، وأن المرأة التي لم تتزوج لا يضرها كونها غير ذات زوج إذا آمنت واتقت وعملت صالحة. وهذا بإيجاز ما يمكن قوله بين يدي هذه السورة الكريمة، سورة التحريم. فلنستمع إلى ما تيسر من الآيات قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هكذا ينادي الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بلقب النبوة: يا أيها النبي. ولم يحدث أن نادى الله تبارك وتعالى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمثل هذا اللقب يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وفي هذا تعليم لنا نحن المؤمنين بأن نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعزره ونحترمه ونجله عند النداء، فلا نناديه باسمه المجرد، لا يقولن أحد يا أحمد ولا يا محمد، بل يناديه كما ناداه ربه يا أيها النبي ويا أيها الرسول. ولقد جاء النهي صراحة عن نداء النبي عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد، قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، لا يقولن يا أحمد ويا محمد كما يقول أحدكم لأخيه، ولكن قولوا يا أيها النبي ويا أيها الرسول. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ جاء في سبب نزول هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس عند زينب بنت جحش ويتأخر عنها، يشرب عندها ويتأخر عندها، كانت تسقيه عسلا، كانت تسقيه عسلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فتواطأت أنا وحفصة أينا دخل عليها فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ والمغافير صمغ يوجد على شجرة رائحتها غير طيبة. قالت: فدخل على حفصة فقالت: أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ قال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، وهو علي حرام ولن أعود. فنزلت الآية الكريمة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أمة يطأها، فتواطأت حفصة وعائشة أو فتظاهرت حفصة وعائشة عليه حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله الآية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا مانع من أن تكون الواقعتان سبب النزول، فتعدد سبب النزول وارد وصحيح، قد تنزل الآية لأكثر من سبب. فقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني من العسل أو وط ما ملكت يمينك. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي بهذا التحريم، تبتغي مرضاة أزواجك عائشة وحفصة. والله غفور رحيم، غفور لما أوجب المعاتبة، رحيم برفع المؤاخذة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد شرع الله تعالى لكم التحلل من أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، ثم يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فجعل الله تبارك وتعالى في الحرام كفارة يمين، جعل الله تعالى في الحرام كفارة يمين. فإذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، ولم يشبهها بمن تحرم عليه من النساء أبدا، قال أنت علي حرام فقط، فعليه كفارة يمين. وإذا قال كذا من الطعام حرام علي، وكذا من الشراب حرام علي، وقال حرام عليه أن يلبس كذا أو أن يركب كذا، حرام عليه أن يكلم فلانا أو يدخل بيت أخيه ونحو ذلك، ففي الحرام يمين يكفرها. وكفارة اليمين هي ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فهذه كفارة اليمين 4 خصال، 3 المكفر فيها بالخيار، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأي خصلة من هذه الخصال كفر بها أجزأته، ولكن الصيام لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن هذه 3، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فصيام 3 أيام، وصيامها متتابعات أفضل وأولى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك بهذا التحريم، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم يتولاكم برعايته وبره وفضله وإحسانه، والله مولاكم يتولاكم بما يشرع لكم من الأحكام التي تنفعكم وتحقق مصالحكم في الدنيا وفي الآخرة، والله مولاكم وهو العليم، فكل ما شرع لكم إنما شرعه بعلم، وهو سبحانه وتعالى الحكيم في شرعه وأمره ونهيه وقضائه وقدره، فارضوا بما شرع الله لكم وأقيموا شرع الله. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه وهي حفصة حديثا، وهو أن العسل عليه حرام أو أن مارية عليه حرام، والسر أمانة، إذا أسر الإنسان إلى أخيه بشيء فهذا الذي أسر سره إلى أخيه يحب أن يكتم عليه ويكره أن يذيع ما أسره إليه، فكتمان السر إذا انتشر في المجتمع ذاعت وانتشرت فيه الثقة والطمأنينة بين الناس، وإذا أذيعت الأسرار وأفشيت وتحدث من أسر إليه بسر إلى الناس به اضطربت الثقة وتزعزعت بين الناس ولم يعد الناس يثق بعضهم في بعض. فإذا أصر إليك أخوك بشيء فمن حقه عليك أن تكتم سره وألا تحدث به. فحفصة رضي الله عنها لما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بتحريم العسل أو ماريا على حسب الروايات، أخبرت عائشة بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فعتب الله عليها. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، أخبرت حفصة عائشة، وأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنها أفشت السر، فأشار إليها بما فهمت منه أنه قد علم أنها أفشت سره. فلما نبأ به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نبأني العليم الخبير. ثم دعا الله تبارك وتعالى عائشة وحفصة إلى التوبة والاستغفار مما كان منهما. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، المعنى أن قلوبكما قد مالت عن الحق، قلوبكما قد مالت عن الحق وأعرضت عن الإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذنب يوجب التوبة. هل لا تبتما إلى الله تبارك وتعالى؟ فهذا معنى قوله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى أن قلوبكما قد مالت عن الحق وعن الإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على راحته والعمل على راحته والابتعاد عن كل ما يعكر صفوه. فهل لا تبتما إلى الله تبارك وتعالى؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا وتتعاونا على ما يعكر صفوه صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. ومن كان الله مولاه فمن يضره؟ ها، من كان الله مولاه وناصره فمن يضره؟ وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه. ثم القراءة: وجبريل عليه السلام وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك، بعد تولي الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ومعين وناصر للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن كان الله وليه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة ظهيره فأن لمن أراد أن ينال منه أن ينال ما أراد أن يناله، والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم يعني يشتد أسلوب العتاب ويصحبه التهديد لأمهات المؤمنين: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ووصف الله تبارك وتعالى الأزواج المستبدلات بكونهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لما أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بما كان من عائشة وحفصة رضي الله عنهما وجد عليهن جميعا، وجد عليهن جميعا، فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، فاعتزلهن في مشروبة له، والمشروبة غرفة المعيشة اللي هي زمان في بيوتنا بيوت الفلاحين بيبقى الدور الثاني اللي هو معد لغرف المعيشة، فاعتزلهن في مشروبة له، فكان يعيش فيها ينزل للصلاة ثم يعرج إليها، ينزل للصلاة ثم يعرج إليها، حتى تحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذن مرتين وثلاثا، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثالثة، فعرج إلى المشروبة وآنس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث حتى وجد منه الأنس، فقال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا، فقال الله أكبر ورفع بها صوته حتى سمعه من في المسجد، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 ليلة وبدأ بعائشة فقالت يا رسول الله حلفت ألا تدخل شهرا وهذا اليوم 29 أعدهن عدا، فقال الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر بتاعنا العربي تارة يكون 29 وتارة 30، فهذا الشهر 29، ونزلت آية التخيير في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إني مخبرك أمرا أرجو ألا ترد علي حتى تستأمري أبويك، قالت وما هو؟ فتلى عليها الآيات فقالت أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله، بل أختار الله ورسوله. ثم فعل ذلك أو مثل ذلك مع سائر نسائه فكلهن اخترن الله ورسوله، فكان اختيارهن لله ولرسوله وعدم تطليق النبي عليه الصلاة والسلام لهن دليلا على أنهن المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات السائحات. فأمهات المؤمنين اللاتي مات عنهن النبي عليه الصلاة والسلام هن خير النساء، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، هذا واقعهن، كان منهن البكر ولم تكن إلا واحدة وعائشة، ومنهن الثيب وكلهن كن ثيبات. فلما اخترن الله ورسوله ولم يبدل النبي ولم يبدل الرب سبحانه وتعالى نبيه بنساء غيرهن دل على أنهن خير النساء وأنهن الموصوفات بما في الآية عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، والإسلام في الظاهر والإيمان في القلب في الباطن، والقنوت هو الطاعة والتوبة معروفة والعبادة، والسائحات قالوا السياحة هي الصيام، سائحات ثيبات وأبكارا. ثم انتقل الله تعالى من الحديث عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديث عن بيوت المؤمنين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، اعملوا على وقاية أنفسكم أولا، ثم اعملوا على وقاية أهليكم من النار. ووقاية الإنسان نفسه من النار تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، فمن فعل الواجبات وترك المحرمات كان من المتقين، وبذلك ينجو من النار، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني النار كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين في أدثية. فالوقاية النفس من النار تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، وإن شئت تقول تكون بتقوى الله، والتقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى الله عز وجل. وعليه هو الرجل المؤمن أن يعمل جاهدا على وقاية أهله، الزوجة والأولاد، من النار التي عمل على وقاية نفسه منها. فالأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أقم الصلاة وأمر أهلك بها. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فعلى كل رجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أهله، الزوجة والأولاد، وأن يعمل جاهدا على أن يقيم دين الله، وأن يأمر أهله بإقامة دين الله. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيت راع ومسؤول عن رعيته. قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم، قال: علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أنت أيها الأب مسؤول عن أولادك، وأنت أيتها المرأة مسؤولة عن أولادك، ستسألون يوم القيامة عن هؤلاء الأولاد: قمتم بحقهم من التربية والتعليم أم قصرتم في هذا الحق وهذا الواجب؟ أبناؤنا أمانة في أعناقنا، ونحن مسؤولون عنها أمام ربنا، فعلينا أن نجتهد في تربية أبنائنا تربية إيمانية، وأن نحرص على أن يكونوا من عباد الله الصالحين، حتى يكونوا قرة عيننا في الدنيا وفي الآخرة. فإن الله تعالى مدح عباده وعباد الرحمن بدعائهم وسؤالهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وليس أقر لعين المؤمن من أن يرى ولده من عباد الله الصالحين، ولا يكون ذلك ولا يكون كذلك إلا بأن تجتهد أنت على تربيته وتعليمه. ولك في لقمان الحكيم أسوة حسنة: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الخمير. إنها مسؤولية ومسؤولية عظيمة، ولكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم عظم الله تعالى أمر هذه النار فقال: وقودها الناس والحجارة. هذه النار وقودها الذي توقد به الناس والحجارة. وقد فسر ربنا سبحانه وتعالى مراد بقوله مخاطبا المشركين: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فعلمنا من هذه الآية أن المراد بالناس المشركون، والمراد بالحجارة الأصنام التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عليها، على النار، ملائكة غلاظ شداد نزعت من قلوبهم الرحمة بأهل النار. نزعت من قلوبهم الرحمة بأهل النار، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا عظم الله تعالى أمر النار، وقد عظمها وعظم شأنها في أكثر من آية. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وعظم النبي عليه الصلاة والسلام ما عظمه الله عز وجل من شأن النار، فقال صلى الله وسلم: يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: لكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله وسلم إذ سمع وجبة، سمع ضرب صوت حصل، قال: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله رسول أعلم. قال: هذا حجر رمي به من شفا جهنم منذ 70 خريفا، فهو الآن انتهى إلى قعرها. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. إنما عظم الله تعالى أمر النار، وعظم النبي عليه الصلاة والسلام شأنها، تخويفا للعباد ليستجيبوا لله وللرسول، حيث قال: يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى وإعلام بما يقال لأهل النار يوم القيامة، الذين لم يستجيبوا لله ولم يعملوا على وقايتهم، وقاية أنفسهم وأهلهم من النار في الدنيا كما أمر الله. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، فإن الاعتذار في الآخرة غير مقبول لأنه فات أوانه. الاعتذار في الآخرة غير مقبول لأنه فات أوانه، كما قال تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالاعتذار في الآخرة غير مقبول لأنه اعتذار في غير وقته. الاعتذار يقبل في الدنيا، الاعتذار يقبل في الدنيا، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى به، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس، يعني أنيبوا وأسلموا حتى لا تقول نفس بعد فوات الأوان يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين طال العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فيأتي الجواب بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فمن أراد، من أخطأ وأساء وأذنب وأراد أن يعتذر يبقى اليوم في الدنيا، اليوم في الدنيا، فالعذر في الدنيا مقبول، أما في الآخرة فغير مقبول. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليك إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولذلك قال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.